قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب في الرجل يكفي دابته على النصف أو السهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واكلة بن الأصقع قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاق الله علينا فأصابني قلائس فسقتهن حتى أتيته. فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال: سقهن مدبرات. ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائسك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا.
في هذه المسألة اختلف الأئمة، يجوز ذلك بأن مثلا يبذل مركوبا للغازي سواء فرسا أو بعيرا أو نحو ذلك ويكون له نصف ما يتحصل عليه من المغنم، وقال الإمام أحمد: لا أرى بذلك بأس. وقال الأوزاعي: إن ذلك جائز. وعند الإمام الشافعي أنه مكروه، لأن هذا من أعمال الخير، أعمال البر التي يجب أن تكون مقصودا بها الآخرة. ومن المعلوم أن المستند في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف الأدلة التي تأتي في كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يفعل في وقته صلوات الله وسلامه عليه هو من سنته، فإنه لا يجوز أن يفعل أصحابه شيئا من الخطأ فيقر عليه، لو كان خطأ لجاء الوحي ونبه على ذلك. فمثل هذا جائز أن يكون له مثلا مثل نصيبه يتقاسمون ما ييسره الله جل وعلا من المغنم. والقلائص هي النوق الشابة الفتية، ومن المعلوم أن غزوة تبوك لم يحصل فيها قتال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الروم، فإنه لما وصل إلى تبوك أقام هناك 20 يوما ينتظره، وكانت من بلاده، ولكنهم خافوا فلم يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع دون قتال، ولكنه أرسل السرايا فأصابت ما قدر الله جل وعلا أن تصيبه، وهذا منها. وقول الأنصاري في لما قال له: نحملك ولنا سهمك ولنا مثل سهمك، يقصد مثل سهمه يعني من الأجر، يقصد ذلك من الله جل وعلا. ولهذا قال في آخر الحديث: ما سهمك أردنا، يعني ما أردنا ما تتحصل عليه من المغانم، وإنما مرادنا هو ما عند الله جل وعلا من الأجر، لأن هذا هو الذي يتسابقون إليه رضوان الله عليه. وقوله: فكان نعم الصاحب، يعني أنه لما خرج معه كان يواسيه وكان بل يؤثره على نفسه، فلهذا قال نعم الصاحب. وقوله عقبة، العقبة أن يتعاقب اثنان أو أكثر على بعيد، فيركب واحدا ويمشي الآخر وهكذا. وكانوا في هذه الغزوة اثنان على بعير وثلاثة على بعير، وهذه الغزوة تسمى غزوة العسرة لأنها في وقت شديد والناس عندهم إعساق. الرسول صلى الله عليه وسلم جل الأمر فيها وبينه لبعد المسافة ولكثافة العدو وكثرته، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها ما عدا هذه لما ذكر. نعم.
قال باب في الأسير يوثق.
الوثاق هو الربط، الربط والتوثقة منه لئلا ينفلت فيهرب أو يحصل منه ما يحصل من القتل أو ما أشبه ذلك، الأخذ بالثأر. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من قوم يقالون إلى الجنة بالسلاسل.
عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. من المعلوم أن الذين يدخلون الجنة لا يكون في أرقابهم سلاسل ولا فيهم قيود، وإنما هذا المقصود بفعل السبب أنهم يؤتى بهم أسرى مربوطون موثقون بالسلاسل حتى يدخل الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة. هذا هو ظاهر اللفظ، فلا داعي إلى التأويلات والتمحلات التي يذكرها الشراح هنا. ثم قوله عجب ربنا، هذا من الصفات التي يوصف الله جل وعلا بها يجب أن تثبت لله جل وعلا كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ولا يجوز أن نقول ما يقوله الذين يتولون شرح الحديث. كثير منهم يقول العجب الرضا أو الأمور التي يرضى بها، يعني أنه يرضى بهذا الفعل أو أنه يثيب عليه، وهذا تأويل باطل. فالله جل وعلا يعجب ويضحك ويرضى ويغضب ويلعن وغير ذلك مما ثبت له جل وعلا، يجب أن تثبت له كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس العجب في هذا ما يتوهمه الإنسان من أنه يبدو له شيء ما كان في حسبانه فيتعجب منه، فالله جل وعلا علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء، ولكن العجب هو خروج الشيء عن نظيره، خروج الشيء عن نظيره فيتعجب منه، فالله جل وعلا يعجب من ذلك كما أنه يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة، يعني الذي يكون آلفا للطاعة ملزما نفسه بذلك. والمقصود أن الله جل وعلا يوصف بالعجب كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأول ذلك، فإن التأول تأوله طريقة للبدع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جده بن مكيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب
بن مكيد
عن مسلم بن عبد الله عن جده بن مكيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب
عبد الله بن غالب
الليثي في سرية وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوفق منك فشددناه وثاقا.
نعم كمل.
قال حدثنا
الصواب ايش؟ عندك قال الصواب؟ الصواب غالب بن عبد الله وليس عبد الله بن غالب. فهذه السرية سرية غالب بن عبد الله ابن مكيث. عبد الله غالب بن عبد الله هذا من كبار الصحابة وله سرايا عدة، ذكر أصحاب السير أن له 3 سرايا تولى الإمارة فيها، هذه واحدة منها، ولكن بعض العلماء جمع بين 2، إما لعدم التمييز وإما لأنه اشتبه الأمر في ذلك، هذه واحدة منها، وكان عددهم 13 رجلا. وقد جاء تفصيل ذلك في سيرة ابن إسحاق وفي الطبقات وفي مسند الإمام أحمد وغيرها هذه السرية، وأنهم ذهبوا إلى بني الملوح فلما قربوا منهم أرسل طليعة ينظر من أصحابه وهو الذي يتطلع ويرى ماذا عندهم، هل عندهم إحساس أو غير ذلك. يقول فذهبت إليهم حتى صرت قريبا منهم فاطلعت في على جبل قريب منهم، فلما صرت على رأسه صرت على بطني أزحف، فإذا رجل خرج من خبائه فقال لامرأته إني أرى سوادا على هذا المرتفع ما كنت أرى، فانظري هل الكلاب أخذت من متاعك شيء؟ فذهبت فقالت والله ما أفقد شيئا. فقال ناولني النبل، فجاء بالنبل فوضع فيه سهما، يقول فما أخطأ جبهتي، فأخذته ومكثت مكاني، ثم رمى الثاني فصار في منكبي فكذلك أزلته ومكثت. فقال لو كان ربيئة لتحرك، ولكن إذا أصبحت اذهبي خذي سهمية لئلا تمضغها الكلاب. ثم رجعت إلى أصحابي فأخبرتهم فهجدناهم ليلا فقتلنا مقاتلتهم واستقنا نعما كثيرا. فلما صرنا في قديد لحقنا ما لا قبل لنا به لكن الطلب الذين لا قبل لنا بهم، يعني أنهم أفزعوا قبائلهم وجماعاتهم فأتوهم بجنود، فلما كنا بعد الوادي وهم قبل أن يصلوا الوادي إذا سيل يأتي مع الوادي ما يستطيعون تجاوزه، والله ما رأينا سحابا. يقول فمضينا وأفلتناهم. فهذه ذكر أهل السير أنها في السنة الرابعة، بعضهم وبعضهم يقول السنة السادسة وبعضهم يقول في السنة الثانية، الله أعلم. المقصود أنهم قبل أن يصلوا إلى مكانهم التقوا بهذا الرجل فأمسكوه، فزعم أنه مسلم، أخبرهم أنه جاء من قومه قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقالوا له إن كنت صادقا لا يضرك وثاقنا يوم وليلة، وإن كنت غير ذلك توثقنا منك. فأوثقوه ربطا ربطوه وتركوا عنده رجلا منهم وقالوا له إن رأيت منه محاولة أو خوفا فاضرب عنقه، فمضوا وتركوه حتى ينهوا مهمته. فلما رجعوا إذا هو في مكانه وعنده الرجل، فحملوه معهم موثقا. ففي هذا دليل على أن الأسير يربط يوثق، وأنه لا يؤخذ بدعواه إذا كان هناك ريبة يرتاب منه. فهم خافوا أنه يذهب ويخبر قومه عنهم ويحدث ما لا تحمد عقباه من احتياط القوم به. فهذا من الحيطة ومن الأمور التي ينبغي أن تعمل، أن يعمل عليها الأمير، أمير السرية الذين أو أمير الجيش، الذي يكون يجب أن يكون له بعد نظر، ويجب أن يكون ناظرا في المصالح، وأن الأمور في ظاهرها لا تؤخذ على ظاهرها إذا كان هناك ريبة ارتياب، وإنما يؤخذ بالاحتياط كما فعل. ومع ذلك وقد أسلم الرجل حسن إسلامه صار من الصحابة، هذا المربوط كان صادقا في إسلامه ولم يضره ذلك، لأن الصحابة ما كان عندهم خبر في هذا يقينا، وإنما خافوا أن يكون في قوله هذا كاذبا فيفزع عليهم قومه فيأخذونهم كما أخذوا أصحاب سرية الرجيع الذي مضى ذكرها، فإن هؤلاء هم الذين عملوا ما عملوا بأولئك. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا عليهم وأن يقتلوا كل من ظفروا به منهم انتقاما لما فعلوه بأصحاب بسرية الرجيع، فإنهم قتلوهم وباعوا بعضهم على أهل مكة، وقد فعلوا قتلوا منهم جمعا الذين ظفروا به قتلوه. هناك سرية أخرى لغالب بن عبد الله أيضا شبيهة بهذا، إلا أنها كانت كثيرة، كانوا 200 رجل، وهي التي حدث فيها قتل أسامة بن زيد للرجل الذي قال لا إله إلا الله، لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فلامه غالب بن عبد الله على ذلك حتى ندم، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك شدد الأمر في هذا، حتى قال أسامة قد تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له همامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل بادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر له مثل ذلك مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليل وقال ذاتي
هذا أيضا سرية أخرى أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نجد. ونجد هو كل مرتفع خلاف تهامة. تهامة الأرض الواطئة المنخفضة ونجد الأرض المرتفعة. ونجد في مثل هذا يحدونه بما كان بعض الجبال جبال التي تسمى جبال السروات ما فوقها كله نجد وما بعدها وما تحتها يسمى تهامة. وهذه السرية أخذوا هذا الرجل ثمامة بن أثال اليمامي يعني من أهل اليمامة وكان رئيسا لقومه فجاءوا به فربطوه في المسجد بسارية في المسجد وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما يقوله ابن المنير رحمه الله فإنه جاء بأشياء عجيبة في هذا. قال يجوز أن هذا الربط من الصحابة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اطلع على ذلك فلما اطلع عليه أمر بإطلاقه. والعجيب أن هذا ذكره البخاري في 3 مواضع ويكرر ذلك 3 مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذا القول. ولكن الإنسان ينسى ويغفل فكان يأتي إليه ويقول له هذا القول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول خير عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم. هذا هو الصواب وليس ذا دم. إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنك تأخذ بثأر أو أنك تقتل إنسان مستحق للقتل لأنه قد ناصبك بالعدى هو وقومه. وإن تمن تمن على شاكر وإن تريد المال فسل تعطى لأنه رئيس قوم وعندهم أموال فأي مال يسأله يبذل. فلما كان من الغد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول فرد عليه كذلك مثل ما قال وفي اليوم الثالث كذلك وهو مربوط في السارية ويحل عند الحاجة إذا بدا له حاجة حل ثم يؤتى به فيربط. وبعد اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا يعني بدون مقابل فأطلق. لما أطلق ذهب إلى نخل قريب من المسجد ودخل فاغتسل ثم جاء إليهم في المسجد وتشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدخل في الإسلام. فكان أولا عنده أنفة من أن يسلم وهو مربوط، كأنه يقول يخشى أن يقال أنه خاف، خاف من القتل أو خاف من الأسر، فأنه من ذلك حتى أطلق. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل فيه ذلك، تخيل أنه يريد الإسلام فأمر بإطلاقه. وهذا يدلنا على أمور: أولا جواز دخول الكافر للمدينة بل وللمسجد وربطه فيه فإن كان مشركا، أما قول الله جل وعلا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا في مكة، حرم مكة لا يجوز أن يدخله مشرك، لا يجوز أن يدخله كافر، إنه نص القرآن منع أن حرم المدينة فليس كذلك. وفيه أن المسلمين مخيرون في الأسير بين قتله وبين فدائه أن يفتدي أو أن يكون مبيعا لهم يأخذون به المال بما يشاء. وقد جاء النص في ذلك القرآن: حتى تضع الحرب أوزارها بعد، فإما فداء، فإما منا وإما فداء، يعني تمنون عليه أو يفتدي. وكذلك جاء أنه يقتل، إذا شاءوا أن يقتلوا قتلوا كما سيأتي. وفيه أن الكافر إذا أراد أن يسلم أنه يبتسم، فإن هذا كأنه سأل فأخبر ماذا يصنع إن أراد الإسلام، فذهب وابتسم فجاء وتشهد. وفيه أن الإنسان لا يدخل الإسلام ولا يحكم بإسلامه فيما في قلبه وباطنه ونيته، وإنما يحكم بإسلامه بالتلفظ بالشهادتين، لا بد من ذلك، لا بد أن يتلفظ بالشهادتين. وفيه أيضا أن المربوط الأسير لو مثلا أسلم وتلفظ بالشهادتين لحكم بإسلامه، لأن هذا الذي كان يكرره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فيه يعني يقتضي ذلك، أنه يطلب منه هذا أن يسلم. وفيه كذلك كون المسجد يسجن فيه من يسجن أو يربط فيه من يربط ممن يستحق ذلك، أن هذا جائز، يجوز ذلك، وذلك لأن المسجد ما يخلو من المصلين الذين يحفظون، ينظرون إليه ويحفظونه فلا يفلت. وفيه الإحسان إلى الأسير، أنه يجب، ينبغي أن يحسن إليه ولا يعذب التعذيب الذي لا فائدة فيه إذا لم يقتض الأمر ذلك، أما إذا اقتضى الأمر هذا فسيأتي أنه يجوز ضربه وتعذيبه حتى يستخرج منه ما خفي. فيه أيضا أن الإنسان إذا كان يعني أوثق من عدوه أنه له أن يفدي نفسه بما يستطيع، وأنه ليس هناك حد محدد، ولهذا قال سل ما شئت، يعني فأي شيء اصطلع عليه يجوز سواء كان كثير أو قليل.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأصالة حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوب ابن عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهم الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأصالة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأصالة قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث قال أبو داود وهما قتلا أبا جهل بن هشام وكان انتدبا له ولم يعرفا وقتلا يوم بدر.
يعني أن الأسرى هؤلاء يوم بدر أتي بهم إلى المدينة. فالمقصود هنا أنها تربط أيديهم يوثق. وهنا تذكرت أنها رأت بعضهم مجموعة يداه ومربوطة بحبل، فهكذا يوثقون الشيء الذي يؤمن فرارهم. فالأسرى هم الذين يؤخذون بالقوة وبالقهر من العدو يمسكون كما هو معروف، المقصود التوثيق منه جواز ذلك. وحتى ينظر الإمام في يرى رأيه فيهم، إما يقتلهم وإما يفدوا، والفداء مطلقا سواء كان بمال أو بغير مال، يعني بمقابل أسرى للمسلمين أو بغير ذلك، وإما أن يمن عليهم ويطلقوا. أما إذا أسلموا فهل يكون حكمه أنهم خلصوا أنفسهم؟ لا، ما يلزم هذا. إذا أسلموا فهم لا يزالون في الأسر حتى يمن عليهم، ولكن لا يقتلون. إذا أسلموا فقد أحرزوا أنفسهم من القتل، ولكن يصبحون رقيقا كما هو معروف وكما سيأتينا.
قال باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر.
ينال منه ويضرب ويقرر الشيء الذي ينكره أو يخفيه إذا احتج إلى ذلك، أما بدون فائدة فلا يجوز، لا يجوز ضربه ولا أن ينال منه إذا لم يكن هناك حاجة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما صرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض
غدا منونة غدا،
هذا مصرع وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منكم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في غليب بدر.
هذا قطعة من قصة بدر، غزوة بدر الكبرى، لأن غزوات بدر غزوتان، واحدة تسمى الكبرى والأخرى الصغرى أو الموعد، والصغرى والموعد لم يحصل فيها قتال، وإنما كانت عن مواعدة. الكفار قالوا موعدكم العام القادم في هذا المكان، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لموعدهم فلم يأتوا خلفوا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بدر وقد أفلت منه أبو سفيان، وهو صلوات الله وسلامه عليه، خرج من المدينة مسرعا، فخرج معه الذين كان ظهرهم حاضرا، لأنه يريد عير أبا سفيان حينما جاءت من الشام تحمل تجارة قريش. وكان الله جل وعلا قد وعده الظفر إما بأبي سفيان أو بقريش، وكان الصحابة يكرهون لقاء قريش، وإنما يريدون العير لأنها ليس فيها كثرة ناس وهي تحمل التجارة تجارة قريش، ففيها المغانم. معلوم الإنسان يحب العاجل يعني طبيعة فيه. ثم لما وصلوا إلى بدر جاءت روايا قريش، ما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك، والرواية هي الإبل التي تحمل الرواية الراوية، والراوية الجلد الذي يهيأ ثم يملى ماء، فجاءوا ليرووا يأخذوا الماء، أمسكوه الصحابة رضوان الله عليهم، وظنوا أنه من أبي سفيان، وردا من أبي سفيان، صاروا يسألونه فيقول والله لا علم لي بأبي سفيان، فيكرهون هذا إذا قالوا ذلك، ولكن هذه قريش، يعني يخبرهم أنه من قريش، فيذكر لهم أسماء رؤساء الكفار فيكرهون ذلك فيضربونه، فإذا ضربوه قال دعوني أخبركم عن أبي سفيان، فإذا تركوه عاد إلى الصدق. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه وهو يصلي، فلما قضى صلاته قال إنكم تدعونه إذا كذبكم وتضربونه إذا صدقكم، هذه قريش قد أقبلت، وهذا الذي كانوا يكرهونه. وفي هذا دليل على أنه لا بأس في كون المصلي يسمع كلام من حوله ويفهمه، وأن هذا لا يكون مبطلا صلاته أو منقصا منها، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في ذلك، ولكن هذا يدل عليه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله. وفيه أن الأسير يجوز ضربه للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم في هذا، إلا أنه أخبرهم أن هذا لا فائدة في هذا الضرب، لأنه يصدقهم، فما دام يصدق فلا داعي لضربه. ثم بعد ذلك اختصر القصة اختصارا كثيرا فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى مواضع كان يضع يده على الأرض ويقول هذا مصرع فلان من رؤساء الكفر وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول فوالله ما أخطأ ذلك، كانت هذه المواضع التي وضع يده عليها هي مصارعهم، يعني مكان قتلهم وموتهم في هذه المواضع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بعدد منهم من كبارهم فسحبوا بأرجلهم وألقوا في البئر، في بئر هنا في بئره في بئر من آبار بدر، وكانت مولدا معروفا قديما جاهليا يرده العرب، بل كانوا يأتون إليه ويبيعون فيه، فهو أحد أسواقهم التي يجتمعون فيها. ثم إنه لما كان بعد ثلاث قام الرسول صلى الله عليه وسلم وركب على ناقته فجعل يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه يا رسول الله ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع مما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون رد الجواب. وقد قال بعض الناس إن هذا خاص بأولئك، وليس كذلك، بل هذا عام، الأموات يسمعون ولكنهم لا يستطيعون رد جواب ولا تصرف في قول أو فعل. وإنما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه توبيخا لهم، فهذا مما يزيد في تعذيبهم وتوبيخهم، حيث جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاول معهم أن يوصل الحق إليهم، ولكنهم بكفرهم وعنادهم أبوا وتكبروا وعاندوا حتى صرعوا قتلى وهم على الشرك، فصار هذا هو أعظم الخسارة وأعظم العذاب. أما أن يكون هذا خاص بهم فليس كذلك، وقد جاءت نصوص كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأموات يسمعون. أما قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، هذا في سياق ذكر الكفار وكونهم ينفرون من الاستجابة أو من الاستماع إليه، يقول إنهم كأنهم في القبور ارتهنوا في قبورهم وفي أعمالهم، ما يستطيع واحد منهم أن يحط عن نفسه خطيئة واحدة ذنبا واحدا، ولا يستطيع أن يزداد حسنة واحدة، فكيف يستطيع أن ينفع غيره؟ أما كونه يشفع يطلب منه ليشفع فليس الأمر كذلك أيضا، لأن الشفاعة لا تنفع ولو كان يسمع ولو كان حاضرا إلا إذا أذن الله جل وعلا، والإذن ما يقع الإذن إلا لمن رضيه الله جل وعلا، رضي قوله وعمله، هذا لا وجه له ذا التعليم. والمقصود بهذا جواز ضرب الأسير إذا اقتضت المصلحة لذلك، وتعذيبه الشيء الذي يكون فيه مصلحة فقط، أما بدون فائدة فلا يجوز.
قال باب في الأسير يكره على الإسلام.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجريت بنو النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد.
المقلاة من النساء هي التي يموت أولادها. فكانت بعض نساء الأنصار في الجاهلية إذا كانت بهذه الصفة تنذر أن ولد لها ولد وعاش تجعله يهوديا، يعني أنها ترسله لليهود يعلمونه دينهم فيتهود يصير يهوديا. فكان عدد من أبناء الأنصار دخلوا دين اليهودية بهذا السبب. فلما جاء جلاء بن النضير وبنو النضير قبيلة من قبائل اليهود، لأن اليهود كانت قبائلهم عند المدينة ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم يهود. وسبب مجيء اليهود إلى المدينة كان لأجل ما علموه من كتاب الله من التوراة وما بشر به الرسل الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون في كتبهم أن مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة لأجل ذلك، لأجل أن يكونوا من أتباعه. وكانوا في جاهليتهم يتقاتلون مع الأنصار، وأحيانا يظهر عليهم الأنصار وهم كانوا أصحاب أوثان، وأولئك ما كانوا يعبدون القبور بل يعبدون الله، ولا كانوا يعبدون الحجارة ولا غيرها، يعني كانوا يوحدون، ومع ذلك يظهر عليهم عبدة الأوثان. فكانوا يقولون لهم قد ظلنا زمن نبي سيبعث، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا يتوعدونهم بذلك، وكانوا كثيرا ما يسمعون اليهود يقولون لهم هذا القول. فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموسم في الحج قال بعضهم لبعض والله لهو هذا الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. فصار هذا هو سبب إسلام الأنصار، ثم كفر اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون أنه ظل زمن نبي سيبعث نتبعوه. فلما حصل ما حصل بعد المعاهدة والمعاقدة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على أنهم يناصرون ويمنعون من يأتي للمدينة من الكفار، يكونون عونا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنهم نقضوا العهود واحدة بعد أخرى، أولا بنو قينقاع ثم بنو النضير، وقد حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا. والسبب الذي أجلوا من أجله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى لحاجة له، فوجد رجلين ظنهما من من قتل بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نائمين فقتلهما، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنك قتلت رجلين سوف أديهما، يعني لأنه كان بينه وبينهم بينه وبينهما ميثاق، فذهب يستعينهم على أداء ديتهما، فقالوا نعم، وروه أنهم سوف يعينونه لأن هذا مقتضى المعاهدة، فأرادوا قتله، فإذا اتفقوا على أن يخرج رجل منهم ويذهب فوق سطح كان جالسا تحته ويلقي عليه حجر فيقتله، فجاءه الوحي فذهب من بين أصحابه ولم يعلمهم بشيء، فلما أبطأ عليهم خرجوا فإذا هو قد مضى، ثم بعد ذلك أذن بقتالهم وحصارهم، وهم الذين نزلت فيهم سورة الحشر قوله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فصاروا لأنه قيل لهم تحملون معكم ما تحمله حمائلكم، فصاروا حتى أحدهم يأخذ خشب البيت خشب بيته ويضعه يخربه لأجل أن يأخذ الخشب، حملوا ما حملوا وذهبوا، بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى خيبر. فالمقصود أنه كان هذه الطريقة هي السبب في كون بعض الأنصار صاروا يهودا، فلما أرادوا أن يذهبوا أراد بعض من كان له ولد من هؤلاء أن يمنعه، فنزل قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد اتخذ هذه الآية مع هذه القصة كثير من الكتاب الذين في الواقع أنهم منهزمون أمام الكفر وأمام الغربيين الذين ينقمون على الإسلام بأنه يقتل الكفار ويرغمهم على الدخول في الإسلام، فقالوا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز إرغام الكفار على الدخول في الإسلام وإنما الأمر إلى الحرية، وهذا باطل، فالله جل وعلا أنزل الآيات الكثيرة بعد هذه الآية بالأمر بالقتال بقتال الكفار وأنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون.